وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم مع سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة نذكر سيرة صحابي جليل وهو عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، وهذا له شأن عظيم وقصة لعل الكل منكم يعرفها وشهد لها التاريخ، حتى قال عنها الفاروق رضي الله عنه مقولته المشهورة. ما هي المقولة؟ حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة رضي الله عنه. هذا الصحابي هو أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى أرض الحبشة ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى، الذي خرج إلى الشام مجاهدا، فأسر على هؤلاء الشام، أسر في قياصرة وحملوه إلى طاغيتهم، فراودوه عن دينه أن يرجع عن دينه، فلم يفتتن، ثبته الله سبحانه وتعالى. وأجمع كتاب الطبقات والسيرة وغيرهم أن عبد الله بن حذافة السهمي قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم قديما، ولما اشتدت أذية الكفرة للمؤمنين هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار على أصحابه بقوله: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. وتدل أخبار عبد الله بن حذافة السهمي إلى أنه عاد إلى مكة، ومن هناك هاجر ثانية إلى المدينة لينطلق منها إلى دنيا الجهاد والفروسية، وليكون أحد فرسان مدرسة النبوة الأبرار الأخيار الأطهار. فهو رجل العقيدة، عبد الله بن حذافة رجل تتجسد فيه عزة المؤمن وصلابته وثباته بصورة لا تخطر على قلب إنسان، وذلك لما في العقيدة القوية في قلبه والإيمان الراسخ الذي تهون أمامه الصعاب، فلا تزعزعه الفتن ولا البلايا ولا الخطاب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لأنه كان عليه الصلاة والسلام خبيرا بقدرات ومواهب الرجال من حوله، فكان يختبر عبد الله بن حذافة مهمتين من أخطر المهام، ولذلك تراه عليه الصلاة والسلام يحثه على شدة الإخلاص في كل شدة وفي كل شيء، بدءا من تلاوته لكتاب الله تعالى وانتهاءا بالجهاد في سبيل الله. فعن أبي سلمة أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة لا تسمعني أو لا تسمعني وسمع الله. وكان رضي الله عنه خفيف الظل، فتراه يعطي أصحابه الدروس العملية من خلال مواقف طريفة يعلمهم من خلالها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليهم علقمة ابن مجرز وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق استأذنه طائفة فأذن لهم، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة، وكان من أهل بدر وكان فيه دعابة، ما مع الدعابة؟ يعني المزاح لكن بالحق. فبينما نحن في الطريق فأوقد القوم نارا يصطلون بها ويصنعون عليها صنيعا لهم، إذ قال أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ يكون أنا الأمير فيجب ماذا؟ أن تسمعوا لي وأن تطيعوا. قالوا بلى. قال فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. يعني يلقوا بأنفسهم ماذا؟ إلى هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، أي شدوا أوساطهم، يعني أنهم يتهيأوا أن يلقوا بأنفسهم للنار، كل ذلك أنهم لا يريدون أن يعصوا أميرهم، لأن الله تعالى أمر بطاعة الأمير. حتى إذا ظن أنهم واقعون فيها، يعني تهيأوا أن يرموا بأنفسهم للنار، قال أمسكوا، إنما كنت أضحك معكم، يعني أمزح معكم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال من أمركم بمعصية فلا تطيعوا. هذه معصية، لأن فيها ماذا أخواني؟ فيها إهلاك للنفس. ولما عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه برسالته إلى كسرى ملك الفرس، فقد كان يعلم عبد الله أنه ربما لا يعود مرة أخرى، ولكن لا بد من امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان الثمن التضحية بالنفس والوقت والمال والدنيا بأسرها. فعن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال المهاجرون: يا رسول الله، إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا، فمرنا وابعثنا. هؤلاء من؟ المهاجرون. فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى ابن هرمز ملك فارس، وكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإن تسلم تسلم، فإن تسلم أي تدخل في دين الإسلام تسلم ماذا؟ على نفسك، وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. قال فلما قرأه شقه. ما معنى شقه؟ أي قطع الكتاب، قطع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي. انظر الكبرياء. قال ثم كتب كسرى إلى باذان. باذان من هو؟ نائبه على اليمن، أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جليدين. يعني يظن الأمر ماذا؟ هي كيف يكلمني هذا الكلام؟ هذا كسرى ينظر نفسه أنه الملك والإمبراطور وغير ذلك، كيف يكلمني بهذا الكلام؟ ما قال له بعثه بجيش، قال بعثه ماذا؟ رجلين جليدين فليأتيان به. فبعث باذان قهرمانه، وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس، وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى وقال لأبا وذويه إيت بلاد هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فخرج حتى قدم الطائف فوجد رجلا من قريش في أرض الطائف فسألوه عنه فقال هو بالمدينة. واستبشر أهل الطائف يعني وقريش بهما وفرحوا، وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل. يعني ماذا؟ يعني سوف ينتقم لكم. وكانوا آنذاك على الكفر لم يسلموا بعد. فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أبا ذويه فقال شاه شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيك أو يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، يعني اذهب معي، فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت، فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. كل ذلك يهدد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما. طبعا معروفهم ما كانوا عندهم حلق اللحية، حتى كانوا في الجاهلية ما كانوا يحلقوا لحاهم، يعير الذي يحلق ماذا؟ لحية، كما بخلاف اليوم أصبح حلق اللحى هو السائد. قد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، كما يصنع بعض الناس اليوم يحلقون اللحية ويعفون الشارب. فكره النظر إليهما، النبي عليه الصلاة والسلام كره ينظر إلى هذا المشهد. وهذا إخواني فيه فائدة، نقول لكل حالق لحية النفس يكره أن ينظر إلى مشهد حلق اللحية. أتريد أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى وجهك على هذا الحال؟ قال ويلكما من أمركما بهذا، يعني من أمركما بحلق اللحية وإعفاء الشعر، بينما الإسلام أمر ماذا؟ بإعفاء اللحية وحف الشعر. قال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. من يعنون؟ ها؟ كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني. هنا استفاد علماء قالوا إن إعفاء اللحية واجب، لأن الأمر من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن إعفاء اللحية ماذا؟ واجب، وتحريم حلقها. قال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ثم قال ارجع حتى تأتياني غدا. قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى من؟ ابنه. حسنت، شيرويه، فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. قال فدعاهما فأخبرهما فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا، فنكتب عنك بهذا ونخبر ملك باذان، يعني هذا كله راح يزيد الحلق الملك عليك وسوف يؤذيك. قال نعم، أخبراه ذاك عني وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى الخف والحافر، وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك، فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبراه الخبر فقال والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول وليكونن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا. فلم ينشف باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه. أما بعد، طبعا شيرويه من شيرويه؟ ها؟
ابن كسرى.
ابن كسرى. قال قدم عليه كتاب شيرويه يقول له أما بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن أو ممن قبلك، يعني ممن معك، وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى وقد كتب فيه، فلا تهجو حتى يأتيك أمري فيه، لا تكلم عنه. سبحان الله، من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قتل كسرى؟ وسبحان كان هلاكه على يد من؟ ابنه. فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال إن هذا الرجل لرسول، يعني هذا الأمر عظيم، المثل ما كان في السابق تواصل ولا في شيء، كسرى وين؟ العراق وبلاد فارس، وين؟ هنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه قد قتل. فلما انتهى كتاب الشيرواني إلى باذان قال إن هذا الرجل لرسول، فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس، وكان منهم باليمن. سبحان الله، أسلم، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. فظل عبد الله بن حذافة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يقرص من هديه وعلمه وأخلاقه العذبة، وكانت محبته للحبيب تزداد يوما بعد يوم، حتى كان يتمنى أن يفديه بنفسه وماله وبكل ما يملك. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أظلمت الدنيا كلها في عين عبد الله بن حذافة، وحزن لموته حزنا كاد أن يمزق فؤاده. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظل عبد بن حذافة ثابتا على دينه ثبات الجبال، متأسيا بالحبيب عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وكان ثابتا في دينه مهما عظمت الفتن، وسنة البلاء جارية، أن الله تعالى يبتلي عباده، وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم ماذا قال؟ وبشر الصابرين. فعبد الله ابن حذافة يسطر على جبين التاريخ صفحة مضيئة لا ينساها المؤمنون ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فعن أبي رافع قال وجه عمر جيشا إلى الروم، عمر الخطاب وجه جيش إلى الروم، فأسروا عبد الله بن حذافة، أخذوه ماذا؟ أسيرا. فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فقال هل لك أن تتنصر؟ ما معنى تتنصر؟ يعني تدخل في دين النصرانية، وأعطيك نصف ملكي. انظر الإغراء، تدخل في النصرانية وأعطيك ماذا؟ نصف ملكي. قال وأعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العجم وجميع ملك العرب، ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. انظر الثبات. قال إذن أقتلك، إذا ما تقبل هذا العرب ماذا؟ ستقتل. قال وأنت وذاك، أقتلني ويريد الشهادة في سبيل الله. فأمر به فصلب، صلبوه، وقال الرماة رموه قريبا من بدنه، يعني لا تصيبوا بدنه، يعني أخيفوه فقط، رموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه ارجع تنصر ويأبى. فأنزله ودعا بقدر، ما معنى قدر؟ ها سمونته الحلة، قدر كبير، فصبوا فيه ماء حتى احترقت، ودعا بأسيرين من المسلمين، الأمر متخوف، دعا بأسيرين من المسلمين، فأمر بأحدهما فألقي فيهما، طبعا هو يعرف عليه النصرانية وهو يأبى، ثم بكى، طبعا بكى عبد الله بن حذافة عندما رأى حال إخوانه المسلمين الذين يكون هذا حال يعذبون هذا العذاب الشديد. فقيل الملك إنه بكى، أخبر أنه عبد الله بن حذافة بكى، الآن فرصة لعله رجع، فظن أنه قد جزع، فقال ردوه. قال ما أبكاك؟ قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة، يعني في هذا القدر، فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري، بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله، أي في سبيل الله. فقال له طاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قبل رأسي وأنا أطلق سراحك. فقاله عبد الله: وعن جميع الأسارة، شرط أن أقبل رأسك لكن تخلي سبيلي، وعن جميع الأسرى المسلمين. قال: نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارة عبد الله بن حذافة، قد تكون بأسرى المسلمين، إلى من رجع بهم؟ إلى من؟ إلى عمر المدينة. فأخبره خبره، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل رأسه، وأنا أبدأ فقبل رأسه. وفي رواية أن أهل قيسارية أسروا ابن حذافة فأمر به ملكهم، فجرب بأشياء صبر عليها، ثم جعلوا له في بيت معه الخمر ولحم الخنزير ثلاثا من ضمن امتحان، لا يأكل، لا يشرب الخمر ولا يأكل لحم الخنزير. فاطلعوا عليه فقالوا للملك: قد انثنى عنقه، يعني انثنى عنقه ماذا؟ من الجوع، سيموت، فإن أخرجته وإلا مات. فأخرجه وقال: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال: إن الضرورة كانت قد أحلتها لي، يعني أنا مضطر، حلال أنه آكل يعني مثلاً لحم الخنزير، ولو كان ميتة أيضا تأكلها، ولا أشرب من الخمر، لكن قلني ماذا؟ مضطر، ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام حتى لا تشمت بالإسلام. قال: فقبل رأسي وأخلي لك 100 أسير. قال: أما هذا فنعم. فقبل رأسه فخلى له 100 وخلى سبيله. وقد روى ابن عائض قصة ابن حذافة فقال: حدثني الوليد بن محمد أن ابن حذافة أسر، ثم ذكر القصة الطويلة، وفيها أطلق له 300 أسير وأجازه 30,000 دينار، 30,000 دينار، و30 وصيفة. قال الإمام الذهبي: ولعل هذا الملك قد أسلم سرا، ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة، ما يكرمها الكرم له هو ماذا؟ مسلم. كذلك القول في هرقل: إذ عرض على قومه الدخول في الدين فلما خافهم قال: إنما كنت أختبر شدتكم في دينكم. فمن أسلم في باطنه هكذا فيرجى له الخلاص من خلود النار، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبعد أن أدى عبد الله بن حذافة واجبه في الجهاد في بلاد الشام، توجه إلى أين؟ توجه إلى مصر، إلى بلاد مصر، وشهد هنالك مع عمرو بن العاص فتح مصر. ولما فتح عمرو حصن الفسطاط وجه عبد الله بن حذافة إلى عين شمس، فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل صلح الفسطاط. ويحدثنا البلاذري رحمه الله بأنه بعد فتح مدينة الإسكندرية استخلف عمرو بن العاص عليها عبد الله بن حذافة في جماعة من المسلمين، وانصرف عمرو إلى الفسطاط، فكتب الروم إلى قسطنطين ابن هرقل الذي كان ملك الروم حينذاك يخبرونه بقلة عدد المسلمين في الإسكندرية، فبعث ملك الروم أحد قادته على رأس قوة مشحونة في 300 مركب فدخل الإسكندرية، ولكن المسلمين أعادوا فتح الإسكندرية مرة ثانية. وظل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه عابدا قانتا زاهدا مجاهدا في سبيل الله إلى أن نام على فراش الموت، نام على فراش الموت وأسلم روحه لبارئها جل وعلا ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في جنات النعيم إخوان على سبيل المتقابلين. ومات ابن حذافة في خلافة عثمان رضي الله عنه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات على الدين ويحشرنا في زمرة المتقين. ورضي الله عن عبد الله بن حذافة وعن سائر الصحابة أجمعين. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.